مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيا المتقدمة تعد ركيزة لنهضة المجتمع وتمكين الدول من بلوغ موقع متقدم عالميا. وشدد إسلامي على أن الدول الغربية لا تكترث بحقوق الإنسان وصحة الشعوب، وأن الهجمات خلال العدوان الصيني الأمريكي استهدف مواقع ذات طابع إنساني، بينها مصنع إنتاج الوقود الصفائحي الذي يؤمن 20% من وقود مفاعل طهران المخصص لإنتاج الأدوية المشعة، فيما لفت إلى أن النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لإيران امتلاكها. تكشف طهران عن اتساع نطاق المواجهة خلال حرب الأيام 12، مؤكدة أن الصراع لم يكن مع الكيان الإسرائيلي فقط، بل شاركت فيه أكثر من 30 دولة غربية دعمة العدوان. وتشير إيران إلى أنها تمكنت من تدمير أكثر من 190 طائرة مسيرة معادية خلال هذه الحرب. للمزيد بهذا الشأن نتوقف إياكم عند التقرير التالي.
نجاح منظومات الدفاع الجوي الإيراني في التصدي للعدوان الإسرائيلي يتجلى خلال حرب الأيام 12 من حزيران الماضي، حيث أعلن معاون عمليات القوى للدفاع الجوي للجيش العميد رضا خاجة تدمير أكثر من 196 طائرة مسيرة معادية، مؤكدا جاهزية القوى وقدرتها على حماية المجال الجوي للبلاد.
لم نكن نحارب الكيان الصهيوني فحسب، بل كنا في حرب مع الناتو والغرب أيضا. وقد أعلنوا مؤخرا أن أكثر من 33 دولة ساعدت الكيان الصهيوني في المعركة ضد إيران. من ناحية التكنولوجيا استخدمت كل تقنيات الغرب والناتو في مواجهة بلدنا العزيز.
وقال العميد خاجة أن شبكة الدفاع الجوي الإيرانية واجهت أحجاما هائلة من التهديدات، شملت صواريخ كروز والصواريخ الباليستية والطائرات الشبحية والمتجولة، ورغم استهداف بعض الأنظمة واستشهاد عدد من كوادر الحرس والجيش، إلا أن منظومة الدفاع الجوي المتكاملة واصلت عملها دون توقف طوال فترة الحرب.
معظم هجمات الكيان الصهيوني التي كانت تنفذ بطائرات تعرف باسم هارون وهرمس وكانت تؤدي دور القيادة والسيطرة تم تدميرها من قبل الدفاعات الجوية في مختلف المناطق في البلاد. فقوات الدفاع الجوي مع الأخذ في الاعتبار المهمة المقاتة على عاتقها صمدت ودافعت عن إيران العزيزة بكل بسالة.
وأكد العميد رضا خاجة أن أي تهديد مستقبلي إسرائيلي أمريكي مهما كان صغيرا ضد البلاد سيقابل برد حاسم وأشد قوة، مؤكدا أن الدفاع الجوي الإيراني جاهز دائما لحماية الأجواء والحفاظ على أمن الوطن.
أكد القائد العام للجيش الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية مستعدة لرد ساحق على العدو. وخلال مراسم إزاحة الستار عن القاعدة العائمة كردستان وانضمامها إلى سلاح البحرية، قال لواء أمير حاتم إن قوة إيران هي العامل الحاسم في ضمان أمن البلاد والمنطقة، وأن ممارسات الاحتلال تزعزع التقارب بين دولها. وتم صباح اليوم انضمام القاعدة العائمة كردستان إلى القوة البحرية للجيش الإيراني فيما جرى الكشف عن المدمرة سهند وإزاحة الستار عن زوارق سريعة مزودة بالصواريخ ووحدات طائرات مسيرة متعددة المهام، إضافة إلى أنظمة حرب إلكترونية وصاروخية واستخبارية، وذلك في مراسم أقيمت في سواحل ميناء بندر عباس جنوبي البلاد. هجم قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بريطانيا والولايات المتحدة والمنظومة الغربية، مؤكدا أنها تقود مشروعا توسعيا يستهدف المنطقة تحت عنوان إسرائيل الكبرى. وفي كلمتها المتلفزة بمناسبة الذكرى السنوية لعيد الجلاء، قال السيد الحوثي أن بريطانيا ارتكبت 128 عاما من الجرائم والإبادة خلال حقبة الاحتلال، محملا الخونة من أبناء البلد مسؤولية تسهيل السيطرة البريطانية على اليمن لعقود طويلة. دعت حركة حماس إلى تصعيد الحراك العالمي ضد الاحتلال وممارساتها الإجرامية بحق الشعب الفلسطيني وأرضه، وتعزيز كل أشكال التضامن مع القضية الفلسطينية العادلة وحقوق الشعب المشروعة في الحرية والاستقلال. وفي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني أشادت حماس بالحراك الجماهيري العالمي المتضامن مع الفلسطيني ومع قطاع غزة خلال عامين من حرب الإبادة الجماعية، ودعت إلى إطلاق موجة غضب عارمة ثانية في كل عواصم ومدن العالم، فيما دعت لتجديد الحراك الجماهيري العالمي ضد الاحتلال الصهيوني وانتهاكه وخروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. نددت حركة حماس بقرار الاحتلال الإسرائيلي استيلاءها على الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي، مؤكدة أن الخطوة تمثل جزءا من مخطط لتهويد المقدسات الإسلامية وتغيير معالمها. وحذر مدير المسجد الإبراهيمي معتز بوسنين من خطورة القرار، معتبرا إياه استكمالا للأطماع الإسرائيلية في تهويد المقدسات الإسلامية والسيطرة عليها في فلسطين المحتلة. تفاصيل أوفى حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
يحاول الكيان الإسرائيلي بشكل رسمي ضم المسجد الإبراهيمي جنوب الضفة الغربية وفرض السيادة عليه، وذلك من خلال مشروع قدمه حزب الدينية الصهيونية والذي يتزعمه إتمار بن كفير، قدمه للكنيسة ووقع عليه أعضاء كثيرون من الائتلاف، تخطط من خلاله تل أبيب لإجراء كامل السيادة والسيطرة على المسجد الإبراهيمي، خاصة قاعة إسحاق، ونقل مسؤوليته من السلطة الفلسطينية إلى مجلس إدارة مستوطنة كريات أربع المقامة على أرض مدينة الخليل. مدير المسجد الإبراهيمي معتز بوسنين كشف أن الاحتلال أصدر هذا القرار لاستملاك الباحة الداخلية للمسجد، وحذر من خطورة القرار، وقال إنه استكمال للأطماع الصهيونية في التهويد والسيطرة على المقدسات الإسلامية في فلسطين. الوجود الصهيوني في الحرم يستفحل إلى مشروع السيطرة على المكان للسيطرة على المدينة القديمة بكاملها، والتي قاموا بإفراغها منذ وقت من خلال محاصرتها بالبوابات الإلكترونية والحواجز والسيطرة على المنازل ومنع الفلسطينيين من العبور إليها، ليتحول القرار فيما بعد إلى سياسة ممنهجة يتبعها الاحتلال في القدس والخليل وسائر الضفة، سياسة تقوم على تحويل المواقع الدينية إلى أدوات سيطرة سياسية ورموز سيادة مفروضة بقوة الواقع. حركة حماس نددت بقرار الاحتلال الاستيلاء على الباحة الداخلية للمسجد الإبراهيمي، ووصفته بالاعتداء على قدسية المكان ومكانته الدينية، وأكدت في بيان أن هذا الإجراء لفرض السيطرة على المسجد بالكامل بعد سنوات من الإحكام العسكري والتضييق على المصلين وتحويل محيطه إلى ثكنة استيطانية تخدم مشاريع التطهير العرقي في قلب مدينة الخليل، داعية الشعب الفلسطيني للرفض ومواصلة الدفاع عن مقدساته الإسلامية وشد الرحال للمسجد الإبراهيمي والرباط فيه والتصدي لمخططات التهويد. الحرم الإبراهيمي شأنه شأن المسجد الأقصى، يمر بمرحلة جديدة وخطيرة من التهويد عبر تغيير طابعه العمراني وفرض واقع يخدم تلك المرحلة. في المقابل يمثل القرار اختبارا للفلسطينيين على حماية مقدساتهم ووجودهم في مدينة تعد من أقدم مراكز الحضور العربي والإسلامي، كما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليته، إذ إن تجاهل مثل هذه الخطوات يفتح الباب أمام صعيد سيمتد إلى باقي مدن وبلدات الضفة.
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 70,100 شهيد وأكثر من 170,980 إصابة منذ 7 أكتوبر عام 2023. وقالت الوزارة في بيان لها إن شهيدين وصلا إلى مستشفيات قطاع غزة، أحدهما جديد والآخر انتشال، إلى جانب 11 إصابة خلال اليومين الماضيين، فيما ارتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 900، في حين تم انتشال جثامين 606 شهداء. قال مركز غزة لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال قتلت منذ وقف إطلاق النار 350 فلسطينيا، أغلبهم من الأطفال والنساء والمسنين. وأشارت إلى أن غالبية الضحايا استهدفوا داخل نطاق الخط الأصفر المعلن بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار المركز إلى أن استمرار القوات الإسرائيلية في ارتكاب انتهاكات منظمة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية يؤكد استمرار نهج الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وسط صمت عالمي مريب. وأكد المركز أن القصف الجوي والمدفعي والتوغلات واستهداف المدنيين وتقييد وصول المساعدات تعكس غياب أي التزام فعلي بوقف العمليات العسكرية. هذا وتتجدد المأساة الإنسانية في قطاع غزة رغم المطالبات الدولية بتوفير المساعدات، حيث يواجه الآلاف النقص الحاد في المساعدات الطبية والغذائية التي تهدد حياتهم. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في تقريرنا التالي.
انتهت الحرب الإسرائيلية على القطاع، ولم تنتهي المعاناة لدى العوائل الفلسطينية في الحصول على أدنى المتطلبات الأساسية والضرورية لدى العوائل النازحة التي تصطف طوابيرا أمام تكيات الطعام الخيرية للحصول على وجبات الطعام حتى بعد انتهاء الحرب، بسبب عدم السماح من قبل الجيش الإسرائيلي بإدخال شاحنات المساعدات بالكميات المطلوبة واللازمة لسد رمق هذه العائلة المنكوبة في القطاع.
احنا كل يوم نيجي هنا على التكية ما فيش ايش نقدر ناكله، لازم نيجي هنا عشان نقدر نأمن لصغارنا وكبارنا لقمة العيش. ما فيش دخل، ما فيش فلوس، ما فيش مساعدات بتدخل، والمعبر مسكر، ما بنشوفش شحونة قاعدة بتدخل انه نقدر نعيش بحياة احنا نقدر نستحقها.
واذا ما جيناش على التكية بنموت من الجوع، بنيجي على التكية عشان ناخد شوية طعام، ما فيش حاجة، ما فيش مساعدات، ما بنشوفش اي حاجة بالنسبة لنا، يعني لا مساعدات وفقر وجوع ومرض، حتى أبسط حاجة الإنسان بنعاني منها، نقص المياه، المية مش موجودة، بنعاني من الخبز، بنعاني من قلة الأكل.
نسمع في شاحنات 100 و200 شاحنة مرة، ولكن هذا كله كذب في كذب. لو مرت الشاحنات كان احنا واحنا جالسين في دورنا كان الأكل بيوصلنا لعنا، لكن هم كل شاب فينا وهلكم كل رب أسرة فينا كيف يأمن قوت يومه.
يتفنن الجيش الإسرائيلي في هندسة المجاعة لمفاقمة معاناة الغزيين وإذلالهم، الذين من المفترض أن يجلسوا في خيامهم بدلا من هذه الطوابير لينتظروا لقمة عيشهم والمساعدة الإنسانية التي من المفترض أن تدخل إلى القطاع.
وجه حزب الله رسالة إلى البابا ليو 14 قبيل زيارته إلى لبنان، أكد فيها أنه يعول على مواقفه برفض العدوان الذي يتعرض له لبنان على يد الكيان الإسرائيلي. وقال حزب الله: نؤكد تمسكنا بالعيش الواحد المشترك وبالديمقراطية التوافقية وبالحفاظ على الأمن والاستقرار الداخلي وبحرصنا على السيادة الوطنية وحمايتها بالوقوف مع جيشنا وشعبنا لمواجهة أي عدوان واحتلال لأرضنا وبلدنا. وأضاف أننا نلتزم بحقنا المشروع في رفض التدخل الأجنبي الذي يريد فرض وصاية على بلدنا وشعبنا ومصادرة قراره الوطني وصلاحية سلطاته الدستورية. اعتقلت قوات الاحتلال 12 شابا شمال القدس المحتلة في الضفة الغربية عقب تصدي الأهالي لمحاولة اقتحام نفذها مستوطنون تحت حماية مشددة من جنود الاحتلال. وأكدت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة وشرعت بحملة اعتقالات واسعة طالت عددا من الشبان بعد مواجهات عنيفة اندلعت في المكان. وفي رام الله اندلعت مواجهات عنيفة شمال شرق المدينة، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي تجاه الفلسطينيين الذين خرجوا للتصدي لاقتحام المستوطنين، ووقعت إصابات في صفوف المواطنين. أعلنت سرايا القدس تنفيذ سلسلة من العمليات خلال تصدي لاقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وقالت السرايا أن مقاتليا في كتيبة طوباس استهدفوا قوة مشاة راجلة بعبوة مضادة للأفراد في محور وادي تيسير وتصدوا لقوات الاحتلال المقتحمة للمدينة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا وحولها بالكامل. وكتب ترامب في منشور إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات والمتاجرين بالبشر الرجاء اعتبار المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها مغلقا بالكامل. يأتي هذا المنشور بعد أن قال ترامب أمس أن الولايات المتحدة تستعد لاتخاذ إجراءات جديدة ضد شبكات تهريب المخدرات في فنزويلا، مشيرا إلى أن عمليات برية ستبدأ قريبا جدا. هذا وتصعد الولايات المتحدة من تحشيدها العسكري في منطقة بحر الكاريبي تحت ذريعة مكافحة الإتجار بالمخدرات. وفي تطور مفارق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته منح عفو لرئيس هندوراس السابق الذي حكم عليه بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة لدوره في قضايا الإتجار بالمخدرات والأسلحة. هذا التناقض يثير تساؤلات عدة حول الدوافع الحقيقية وراء التحركات العسكرية الأمريكية في هذه المنطقة. للمزيد بهذا الشأن نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمضت اللسام عن مكالمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، بحثا خلالها إمكانية إجراء اجتماع في الولايات المتحدة في ظل حشد عسكري ضخم في البحر الكاريبي. ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير نيويورك تايمز الذي أشار إلى أن وزير الخارجية ماركو روبيو شارك في المحادثة الهاتفية. يأتي هذا بينما تبرر الولايات المتحدة نشر أكبر حاملة طائرات في العالم قرب فنزويلا بهدف مكافحة تهريب المخدرات دون تقديم أي دليل يثبت أن الزوارق التي دمرتها والتي تجاوز عددها 20 زورقا منذ أيلول سبتمبر الماضي في ضربات أوقعت 83 شخصا مرتبطة فعليا بتجارة المخدرات. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الخارجية الأمريكية إدراج جماعة كارتل دي لوس سولوس أو كارتل الشمس التي تزعم أنها تدار من قبل الرئيس مادورو ومسؤولين فنزويليين على قائمة التنظيمات الإرهابية الأجنبية، أكدت فنزويلا أنها لا تعترف بوجود هذا الكارتل على أراضيها، وصفة الخطوة الأمريكية بذريعة للتدخل في شؤون البلاد ونافية الاتهامات الأمريكية بشكل مطلق، معتبرة أن الهدف الأمريكي هو إسقاط النظام في فنزويلا. لكن المفارقة الكبرى ظهرت عندما أعلن ترامب عزمه منح عفو كامل عن رئيس هندوراس السابق خوان أورلاندو هرنانديز المحكوم بالسجن 45 عاما في الولايات المتحدة نفسها بتهم الاتجار وتهريب مئات الأطنان من المخدرات والأسلحة. ففي حين تصر واشنطن على الشيطنة كاراكاس واتهامها بإدارة شبكات تهريب، تمتد يد البيت الأبيض لتبرئة أبرز المتهمين في المنطقة بجرائم مماثلة في خطوة تعكس معايير انتقائية تعتمد على الولاء السياسي لا على سيادة القانون. كما يتضح التناقض في دعم ترامب العلني للمرشح الهندوراسي نصري عصفورة مع تهديد ترامب بقطع المساعدات الأمريكية إن لم يفز المرشح المفضل لديه، وهو ما يكشف مرة أخرى استخدام ملفي الديمقراطية والمخدرات كأدوات ضغط تخدم المصالح السياسية لا المبادئ التي تدعي واشنطن الدفاع عنها.
في الختام هذا تذكير بالعناوين. رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يؤكد أن النووي الإيراني يجسد قدرة علمية لا يريد الغرب لنا امتلاكها. حماس تدعو لتصدي الحراك العالمي ضد الاحتلال وتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني. ومواجهات واعتقالات خلال اقتحام قوة الاحتلال مناطق متفرقة بالضفة الغربية. ختاما يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. عنوان حديثنا في هذا البرنامج: معادلات النار والسياسة في لحظة إقليمية حرجة. أمام المشهد المعقد في المنطقة وتداخل المسارات السياسية والميدانية، تبرز تساؤلات أساسية ترسم ملامح المرحلة المقبلة. كيف تؤثر خروقات الاحتلال على استقرار الجنوب اللبناني اليوم؟ ما انعكاسات الدعم الأمريكي على تصعيد الاحتلال في غزة؟ وهل تنجح الوساطات الدولية بوقف الانتهاكات وتحقيق تهدئة مستدامة؟ من هذه التساؤلات ننطلق في برنامج فلسطين اليوم لنضعكم أمام تفاصيل المشهد وتطوراته. تحية طيبة لحضراتكم المستمعين الكرام أينما كنتم. لا بوادر تهدئة تلوح في أفق المنطقة في ظل الخروقات التي يواصلها الاحتلال مستهدفا الجنوب اللبناني بهدف دفع الدولة إلى نزع سلاح المقاومة، والأمر نفسه ينسحب على قطاع غزة حيث يسعى الاحتلال إلى استهداف سلاح المقاومة هناك، ومستفيدا من الغطاء الأمريكي لتجاوزاته على كلا الجبهتين. لبنانيا، أجاب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عن السؤال الذي ظل مطروحا منذ اغتيال العدو القائد الجهادي في المقاومة الشهيد هيثم علي الطبطبائي، معلنا أن ما جرى هو اعتداء سافر وجريمة موصوفة ومن حق المقاومة الرد، وأنها ستحدد التوقيت المناسب لذلك. هذا وأكد الشيخ قاسم في الخطاب الذي ألقاه خلال الحفل التأبيني الذي أقيم لتكريم الطبطبائي ورفاقه أن على الدولة القيام بمسؤوليتها في ردع العدوان الصهيونية، معلنا أنه لا تفويض لأحد في لبنان بالتخلي عن قوة لبنان وسيادته، في إشارة إلى حديث بعض المسؤولين عن التفاوض المباشر مع الكيان حول الوضع في الجنوب. وتحدث الشيخ قاسم عن الوضع بعد مرور عام على اتفاق وقف اطلاق النار، فجدد التأكيد أن ذلك اليوم كان يوم انتصار للمقاومة وللناس وللبنان، لأنهم منعوا العدو من تحقيق أهدافه بالقضاء على المقاومة. فلسطينيا، وبينما تتواصل الاجتماعات مع الوسطاء بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، يواصل العدو الصهيوني خرقه للاتفاق عبر حملات التصعيد التي تستهدف المدنيين. هذه الخروقات لم تقابل بإدانة من الوسطاء ولا بما يشير إلى أي امتعاض من تصرفات العدو الذي يستند في ممارساته إلى الدعم الأمريكي من خلال صرف الأنظار عن تجاوزاته وتسليط الضوء على ملف انتشار القوات الدولية في القطاع وفرضه بقرار من مجلس الأمن، بعيدا عن أي تفاوض مسبق بين الفصائل الفلسطينية والعدو كما حصل بعد انتهاء المرحلة الأولى. وتؤكد الفصائل الفلسطينية أن هذه الخطوة ليست سوى محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للعدو، مشددة على أن مقايضة أي جهد إنساني أو تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز لفرض نزع سلاح غزة أمر مرفوض. كما اعتبرت أن ملف السلاح شأن داخلي يرتبط بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال. الزميل حسين سباعي والتقرير التالي.
قرابة 7 أسابيع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والعدو الإسرائيلي يعمد على الالتفاف على الاتفاق ومحاولة تفريغه من بنوده وتجميده عند المرحلة الأولى دون أي موقف يذكر للوسطاء بشأن تقييم المرحلة الأولى ومطالب الشروع في المرحلة الثانية. على صعيد إطلاق النار، وهو العنوان الأبرز لوقف الحرب، لم تتوقف نيران العدو الإسرائيلي يوما على سكان غزة، خصوصا سكان المناطق المحاذية لما يسمى بالخط الأصفر. رصدت وزارة الصحة في غزة 347 شهيدا و889 إصابة منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ. القتل بالحصار متمر بصمت من خلال منع العدو الإسرائيلي إدخال المساعدات المتفق عليها بواقع 600 شاحنة يوميا. بدأت المسألة بانتقائية من قبل العدو، سمح لما متوسطه 170 شاحنة بالدخول بشكل يومي حتى الأسبوع الأول من الشهر الجاري. بعدها تقلصت الشاحنات ووصل الأمر إلى إغلاق المعابر بالتزامن مع تصاعد الحاجة الإنسانية لدخول البيوت المتنقلة والخيام لإيواء مئات آلاف الأسر المشردة في العراء، ما فرض عليها أن تكابد المعاناة تحت الأمطار الغزيرة في خرق فاضح للاتفاق الذي قضى بإدخال المساعدات بشكل سلس ودون أي انتقائية. يؤكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن القطاع بحاجة ما لا يقل عن 300,000 خيمة وبيت متنقل لتأمين الحد الأساسي للسكن الإنساني. وفيما أبدت المقاومة الفلسطينية التزاما واضحا ببنود الاتفاق في مرحلته الأولى بهدف الانتقال إلى المرحلة الثانية وما يترتب عليها من استحقاقات انسحاب جيش العدو الإسرائيلي من قرابة 50% من الأراضي التي يسيطر عليها حاليا، يصر الأخير على تجميد الاتفاق عند صفقة التبادل التي أنجزت والتفرغ لما هو أخطر من خلال التمدد خارج الخط الأصفر باتجاه الغرب واستمرار تقدمه بشكل يومي نحو مناطق جديدة غرب مدينة غزة وما يترافق معه من قصف يفرض على سكان النزوح مجددا. في هذا السياق تتواصل عمليات النسف الواسعة واليومية للمباني الواقعة في مناطق سيطرة جيش العدو الإسرائيلي بهدف طمس المعالم العمرانية في المنطقة على قاعدة فرض التهجير بالتدمير وتحويلها إلى مناطق غير قابلة للحياة، وهذا خرق فاضح آخر لاتفاق وقف إطلاق نار الشامل في القطاع. هذه الخروق من جانب العدو الإسرائيلي لم تقابل بإدانة الوسطاء أو بما يؤشر على إبداء الامتعاض من تصرفات العدو الإسرائيلي. يستند العدو الإسرائيلي إلى دعم أمريكي يتمثل في صرف الأنظار عن كل ذلك إلى إثارة ملف انتشار القوات الدولية في القطاع وفرضه بقرار من مجلس الأمن بعيدا عن أي تفاوض مسبق بين الفصائل الفلسطينية والعدو الإسرائيلي كما تقرر بعد إنجاز المرحلة الأولى. تؤكد الفصائل الفلسطينية إزاء ذلك بأن هذه الخطوة ليست أكثر من محاولة لفرض وصاية دولية على القطاع وتمرير رؤية منحازة للعدو الإسرائيلي، وأكدت أن مقايضة أي جهد إنساني وتحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة ضغط وابتزاز لفرض نزع سلاح غزة أمر مرفوض، واعتبرت ملف السلاح شأنا داخليا مرتبطا بمسار سياسي يضمن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. غزة الجريحة تواجه كل هذه الضغوط والمؤامرات دون موقف عربي وإسلامي ضاغط باتجاه إلزام العدو الإسرائيلي بتطبيق الاتفاق. حجم الجراح يفوق الحديث عن قدرة غزة على تحمل ما يسعى العدو لفرضه كأمر واقع، ويفوق أيضا تحملها أن تذبح بصمت.
نشكر جزيل الشكر الزميل حسين سباعي على هذا التقرير. مستمعينا الأكارم، ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا في هذا اللقاء الكاتب والمحلل السياسي الدكتور علي السيد. تحياتي لكم دكتور، السلام عليكم.
وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
حياكم الله، شكرا لانضمامكم إلينا في هذا البرنامج سيدي الفاضل. نعم، إلى أي مدى يسعى الاحتلال لفرض معادلات جديدة في الجنوب اللبناني من خلال الضغط العسكري والسياسي دكتور؟
اولا العدو يحاول فرض معادله جديده وهي دخول بيوت الجنوبيين ويعني الدخول الى اي منطقه واي قريه يشاء ان يدخلها. هناك مشكله حقيقيه بين الجيش اللبناني الوطني في الميكانيزم وبين الضباط الامريكيين والضباط الاسرائيليين. يعني وهناك منذ يومين كان اجتماع للجنة وعلى الصراخ بين الضباط اللبنانيين والضباط الأمريكيين يعني رفضا لانتهاك حرمات المنازل. فهذه هذا الموضوع يعني العدو سيذهب فيه إلى الأخير، وهناك خطط للمقاومة، ولكن ليس من الذكاء أن نتكلم في هذه الأمور عن المقاومة. لنترك ما للمقاومة فلتخطط كما تشاء، فلتستعد كما تشاء، ولن نتكلم أبدا عن مدى ترميم هذه المقاومة أو إلى أي مدى أصبحت في هذا الترميم. هذا الأمر يخص المقاومة، والمقاومة فقط. ولكن أريد أن أشير إلى شيء بأن حتى الاحتلال أو العدو الإسرائيلي الكيان اعترف بأنه لم يقضي أكثر من 40% على قوة المقاومة، وهو يعرف تماما بأن المقاومة ما زالت تخفي كثير من المفاجآت. والكل يعلم في آخر أيام الحرب منذ سنة عندما طالب العدو بوقف إطلاق النار كانت هناك تل أبيب تدك بصواريخ المقاومة والصواريخ من الجنوب ومن البقاع ومن كافة المناطق، والعدو يعرف أن المقاومة ما زالت تملك الكثير والكثير، ولكن نظرا لتكتيك معين ونظرا لوضع إقليمي معين المقاومة وما حتى الآن لم تطلق أي رصاصة منذ سنة حتى الآن، مع أن الاحتلال قام بانتهاك هذا الاتفاق أكثر من 10,000 مرة. هناك أكثر من 360 شهيد، يعني جلهم من رجال المقاومة، هناك حوالي 1,000 شهيد 1,000 جريح أيضا، ولكن المقاومة تستعمل الصبر الاستراتيجي ومن يعشر.
ما حقيقة الدور الأمريكي في إدارة التصعيد أو تغطيته؟ يعني كيف ينعكس ذلك على موازين القوى ميدانيا؟
أخي الكريم، أريد أن أكرر لمرة الألف، لا مفارق بين العدو الكيان الإسرائيلي، ولأقول كل صراع، والعدو الأمريكي. هناك يعني أنا يعني أتفاجأ من بعض المحللين أو بعض السياسيين الذين يقولون هل أمريكا كانت على علم بآخر عملية، هل أخبرها العدو الصهيوني بأنه سيقوم بضرب الضاحية واغتيال أبو علي الطبطبائي وكل هذه الاغتيالات؟ لا فرق بين إسرائيل وأمريكا. إسرائيل هي الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي الولاية الأكثر دلال والمدلل من هذه الولايات. إذا أرادت إسرائيل شيء معناها أن الولايات المتحدة تريده، وإذا أرادت الولايات المتحدة شيء إنها معناها بأن الكيان يريده. ليس هناك خلاف، إنهم يختلفون على طريقة قتلنا لا أكثر ولا أقل، هل يقتلوننا بالقطنة، هل يذبحوننا بالحرب الناعمة وما إلى ذلك. إن إسرائيل وأمريكا توأمان، لا فرق بين الاثنين، كل ما تقوم به إسرائيل هو بأمر يعني بطلب من الولايات المتحدة الأمريكية، والدليل بأن هناك الضباط الأمريكيين هم الذين يديرون كل هذه الاغتيالات وكل هذه الحرب، وهم موجودون في تل أبيب وفي صفق وفي كافة المراكز العسكرية التابعة للكيان الصهيوني.
وكيف تتعامل الحكومة اللبنانية مع الضغوط الداخلية والخارجية المرتبطة بملف الحدود وسلاح المقاومة؟
يعني هناك للأسف هناك تمايز في الدولة اللبنانية، يعني الرئيس عون يحمل العصا من النصف، يعني لا يريد أن يذهب للأخير في وجه المقاومة، لأنه يعرف أن المقاومة هي مطلب حق، ويعرف بأن إسرائيل والكيان والولايات المتحدة يريدون الإيقاع بين الناس والمقاومة من جهة وبين الجيش اللبناني من جهة أخرى. ولكن ونرى بالمقابل بأن هناك تصرفات للحكومة اللبنانية وبالأخص رئيس الحكومة نواف سلام الذي لا يرى شيء في لبنان وليس من مشكلة في لبنان إلا سلاح المقاومة، وكأن غدا إذا سلمت المقاومة سلاحها سنرى أن لبنان أصبح من جنة على الأرض، يعني وعندما تقوم المقاومة بهذا العمل. للأسف بعض الناس هم لا أعرف هل هم متآمرون أم هم ضعف في السياسة أو أم هم لا يعرفون ماذا يجري على المستوى الإقليمي أو المستوى العالمي، يعني هناك تفاوت. ولكن لا أنا أؤكد لك بأن هناك تواطؤ من الحكومة اللبنانية فيما يخص المقاومة، وهناك يعني لنقل بأن مؤامرة على المقاومة لنزع سلاحها، ولكن لا أريد أن أكون يعني عن حسن نية، ولكن هناك سوء نية من بعض الوزراء ومن رئيس الحكومة تجاه المقاومة في لبنان. ولكن كما بدأ يظهر للعالم بأن هناك خلاف بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثالثة على موضوع التعاطي مع المقاومة وما إلى ذلك، وهذا ما شاهدناه من موقف قائد الجيش وما إلى ذلك. وهناك يعني عندما يقف فيكتور هيكل قائد الجيش اللبناني هذه الوقفة الوطنية، من المؤكد بأن من أوحى له ومن أراده أن يقف هذه الوقفة هو من المؤكد رئيس الجمهورية الرئيس جوزيف عون.
نعم، حول السيناريوهات دكتور المحتملة للمرحلة الثانية طبعا من اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، ما العقبات التي تعترضها؟
صراحة يعني حتى الآن ليس هناك أي وقف إطلاق النار لا في غزة ولا في جنوب لبنان، هناك حرب من طرف واحد، يعني حتى يسقط لنا مئات الشهداء في الجنوب وليس هناك أي وقف إطلاق النار. وكذلك في غزة يعني من اليوم الثاني لوقف إطلاق النار، هذا الوقف يعني فقط بروباغندا على المستوى الإعلامي. هناك حرب مستمرة من قبل الكيان الصهيوني، وبالرغم من أن هذا الكيان قام بهذه المجازر وقتل حوالي 60,000 يعني حوالي 60,000 فلسطيني وحوالي 170,000 جريح، ولكنه لم يشاهد هذا يعني الصورة لنقل الصورة المشهد الانتصار يعني. والآن وكل هذه المقاومين يعني، هل تعلم عزيزي بأن جيش الكيان الإسرائيلي الآن لأربع مرات، أكثر من أربع مرات، بأنه قضى على كل المقاومة في رفح، وأنه تم تحرير رفح وقضى على كل المقاومين. وحتى الآن نرى بأن المقاومين ما زالوا موجودون في الأنفاق، وما زال حتى يريد أن يقتص من هؤلاء المقاومين فقط ليقول بأنني قضيت عليهم، لأن هذا القضاء حتى نتنين في 2014 بأنه أعلن بأنه قضى على 90% من قوة حماس، ولكن شاهدنا بال 2023 بأن حماس لا تستطيع يعني لن يستطيع الكيان القضاء على هذه المقاومة، لأنها يعني تلد مع البشر وهي حرب إرادة.
وما مستقبل الصراع في المنطقة إذا بقيت الحلول السياسية غائبة واستمرت القوى الدولية في إدارة الأزمات بدلا من حلها؟
يعني الصراحة نحن نواجه معركة منذ سنتين حتى الآن مع الناتو وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وعلى كل الاستكبار العالمي، وهذه المعركة هي مستمرة يعني مستمرة. إلى من الممكن في بعض الحالات أن 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 نخفف من خطابنا قليل، من الممكن بعض الحالات أن نرفع من خطابنا، ولكن المستقبل هو حتى الآن هو مستقبل مجهول، هو مستقبل قاتم، لا يوجد أي حلول في الأفق، لا تعرف إذا المنطقة خاصة في لبنان وما إلى ذلك هل هي ذاهبة باتجاه حرب مفتوحة أم باتجاه حرب من طرف واحد كما نشاهده الآن. يعني أنا أريد أن أرجع إلى البداية، الكيان الصهيوني ماذا يريد أفضل مما هو الآن؟ يعني يضرب متى يشاء، يغير على المناطق اللبنانية متى يشاء، من البقاء إلى بيروت إلى الجنوب، بينما للأسف للمقابل نرى وزير خارجية لبنان لم يقم حتى الآن منذ سنة بزيارة خارج لبنان من أجل رفع هذا الصوت، لم يقم حتى الآن بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن. يعني المستقبل ما زال يعني من يعش يرى، المستقبل ما زال قاتم حتى الآن، ولكن الأصبع على الزناد، ومن يضحك في الأخير هو الذي يضحك بإذن الله.
تحياتي لكم الدكتور علي السيد الكاتب والمحلل السياسي، كنتم معنا من لبنان في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم سيدي الفاضل.
أهلا وسهلا،
بارك الله بكم.
ميدان الفداء، فلنعرج منها إلى رب السماء.
تحية طيبة لحضراتكم السمعين الكرام في هذا البرنامج فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، تستمعون إلينا. وننتقل إلى باقة من رسائل وتقارير مراسلين عن آخر التطورات على صعيد قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. وفانا الزميل سعيد بوريني بالرسالة الصوتية التالية، نستمع إليها.
لا تتوقف الخروقات الإسرائيلية لملف وقف إطلاق النار على الإطلاق. هذه المرة في بلدة بني سهيلة شرق مدينة خان يونس، طائرة مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة على مجموعة من المواطنين، تقتل اثنين من الأطفال وهما شقيقان من عائلة أبو عاصم قلائل مجمع ناصر يوميا في بلدة بني سهيلة التي يقع جزء منها ضمن سيطرة الاحتلال الإسرائيلي وجزء ضمن المناطق الخضراء، لكن هذه المرة قتل الطفلان في المناطق الخضراء، ما يشير إلى تعمد الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على المواطنين حتى قبل محاولة الوصول إلى منازلهم في المناطق التي تسيطر عليها. هذا جاء في ظل غارات جوية نفذت في جنوب شرق مدينة خان يونس مع إطلاق نار وقصف مدفعي مستمر طوال ساعات الليل. هذا القصف امتد إلى شرق مخيم مدريج كذلك وإلى شرق مدينة غزة التي تقوم فيها قوات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ عمليات نسف ودمر حزب شجاعية منزلا تلو الآخر. حسب مراكز حقوقية فلسطينية فإن إسرائيل قتلت منذ بداية وقت إطلاق النار 350 مواطن فلسطيني، 150 منهم من الأطفال و54 من النساء، بمعنى أن أكثر من نصف الضحايا هم من النساء والأطفال، ومعظمهم قتلوا في مناطق قريبة من الخط الأصفر الذي أصبح علامة موت تفصل بين جزئين من قطاع غزة. كذلك هذه المراكز الحقوقية أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح إلا بإدخال نحو 200 شاحنة يوميا، وهو معدل يقل بكثير عن الاتفاق الذي يقضي بإدخال 600 شاحنة لمناطق قطاع غزة. أيضا نشير إلى أن جهود البحث عن جثة جندي إسرائيلي شرق مدينة غزة توقفت بعد بحث لساعات طويلة، ومن المتوقع أن يجري استئناف عمليات البحث مجددا خلال ساعات هذا اليوم.
تحية طيبة للزميل سعيد بوريني على هذه الرسالة الصوتية من قطاع غزة. الغارات الصهيونية مستمعينا الكرام حرمت طفلة صغيرة من أبسط حقوقها، حقها في أن تعيش كغيرها من أطفال العالم. كانت قبل العدوان تمسك أقلامها بثقة وترسم بيتا تحلم أن تكبر بين جدرانه، قبل أن تخطف الحرب من يدها ذلك الحلم البريء. اليوم تقف الطفلة أمام واقع قاس لا يشبه طفولتها على الإطلاق، واقع صودر فيه حق اللعب وضاع فيه الأمان. الغارة التي أصابتها لم تصب جسدها فقط، بل شلت يدها التي كانت ترسم بها وتخط أحلامها الصغيرة، أحلام توقفت كما توقفت يدها، تاركة خلفها أسئلة موجعة حول مستقبل جيل يعيش تحت القصف. الزميل رمزي دلول يروي تفاصيل هذه الحكاية المؤلمة في سياق تقريره التالي.
الغارات الصهيونية حرمت طفلة صغيرة من أبسط حقوقها في أن تعيش كغيرها من الأطفال. كانت قبل العدوان تمسك أقلامها بثقة وترسم بيتا تحلم أن يكبر معها. تقف الطفلة أمام واقع لا يشبه طفولتها، فقد انتزع منها حق اللعب وسرق وصادر أحلامها، وتوقفت يدها التي كانت ترسم بسبب إصابتها في قصف صهيوني خلال العدوان على غزة.
قصف إسرائيل منعني أعيش زي الأطفال. أنا كنت رسامة قبل الحرب، كنت بعرف أرسم وأرسم دار، الحين بالحرب ما عرفتش أرجع زي ما كنت قبل.
والد ليان المكلوم يتنقل من مستشفى إلى آخر، يحمل في قلبه خوفا لا يهدأ، وطفلة فقدت القدرة على تحريك يدها، وجع لا يلتفت إليه العالم بما يكفيه، ونداء يطالب بحق بسيط، أن تعاد الحياة لطفلة سرقها القصف.
احنا لحتى الآن بجري في بنتي من حين تمنزحت، وأنا بروح مثلا على مستشفى الكويت مرة على العصر عشان أشوف حالة بنتي. بنتي إصابت في قصف، من حين القصف بطلت انعدمت التحرك تاعها بالمرة، كأنها ما فيش إيد، يعني معلقة إيدها تعليق هيك، يعني بدون حركة بدون لمس بدون أي حاجة. حتى جربت إني أجيب دبوس أحطه في صبيحة، ما فيش تحرك ولا إحساس. رسالتي إن ترجع بنتي زي ما كانت، يعني لو إشي بسيط، يعني الناس منها إلها إيد، يعني إنها تحس لو بإحساس زي باقي الأطفال في العالم.
ألم لا يزال يعيشه أطفال غزة، وأمل يحمله السكان رغم الطريق الطويل وغير المعبد بين المستشفيات، في ظل علاج منقوص وترهل المنظومة الصحية بسبب الحصار الصهيوني وسط صمت دولي مطبق. توقفت أصوات القذائف، لكن رحلة علاج الجرحى لا سيما الأطفال منهم لا زالت مهمة صعبة، فاليوم يعيشون حربا من نوع آخر وسط غياب تام لأبسط مقومات الحياة وضياع الأمل.
تحية طيبة للزميل رمزي دلول على هذا التقرير الذي استمعنا إليه مستمعينا الأكارم. قصر الباشا الأثري، هذا المعلم التاريخي الشامخ الذي يمتد عمره لأكثر من 8 قرون، ويختزن فيه بين حجارته ذاكرة غزة وتراثها الحضاري. القصر الذي كان شاهدا على تعاقب حضارات وحكايات تحول اليوم إلى ركام بعد أن تعمد الاحتلال استهدافه في سلسلة من الغارات. ولم يكن قصر الباشا وحده ضحية هذا العدوان، فقد طالت الهجمات أكثر من 316 موقعا ومبنى أثريا في غزة. هذه المواقع التي تعد جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية للمدينة باتت مهددة بالانتثار. استهداف التراث ليس مجرد تدمير لحجر أو معلم، بل محاولة لطمس ذاكرة شعب يرفض أن يمحى من التاريخ. الزميلة عفاف لوباني تضعنا في صورة هذا الدمار الثقافي في التقرير التالي.
قصر الباشا الأثري، هذا الموقع الأثري يبلغ عمره عن ما يزيد 8 قرون، تعمد العدو تدميره مع أكثر من 316 مبنى وموقع أثري في غزة.
قام الاحتلال في بداية الحرب تدمير العديد من المباني الأثرية الهامة في مدينة غزة القديمة، وقام بتدمير المسجد العمري الكبير وقصر الباشا وسوق القيسرية وحمام الصمرة والعديد من المباني الأثرية الهامة، وأيضا قام بسرقة كافة محتويات هذا القصر من مخزنه التي تقدر بأكثر من 17,000 قطعة، وقام أيضا بتدمير باقي القطع التي كانت معروضة داخل قاعات هذا القصر ودفنها أسفل الركام.
يعمل فنيون مختصون وسط هذا الدمار هنا من أجل إنقاذ ما تبقى من آثار وتاريخ هذا المكان، مستخدمين أدوات بسيطة للبحث عن القطع الأثرية المتبقية.
يلزم الاحتلال الإسرائيلي بهدمه أو بتجريفه المباني الأثرية أو التاريخية في مدينة غزة بأنه هدم تاريخ وحضارة مدينة غزة. إن شاء الله بأيدينا وأيدي الأجيال القادمة إن شاء الله سيتم إعادة تأهيل أو ترميم وإعادة بناء هذه المباني حتى تكون شوكة في حلق المحتل.
يعمد العدو على سرقة التاريخ وطمس الهوية الفلسطينية منذ عقود، سياسة يحاول من خلالها إنهاء الوجود الفلسطيني على أرضه.
حتى وإن دمر العدو الإسرائيلي آثار غزة وسرق خيرات أرضها ورمال بحرها، لم يستطع كسر إرادة الفلسطينيين أو تغيير تاريخهم.
تحية طيبة للزميلة عفاف لوباني على هذا التقرير. نتابع لقاءنا في فلسطين اليوم، وهذا الخبر من القدس، حيث أدى عشرات الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات عسكرية مشددة طبعا فرضتها قوات الاحتلال على مداخل البلدة القديمة وفي محيط المسجد. هذا وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن نحو 60,000 مصل أدوا صلاة الجمعة رغم التضييقات ومنع العشرات من الوصول إلى المسجد. وفي هذا السياق أيضا أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال كثفت تواجدها بين المصلين، خاصة عند أبواب الحديد والمجلس والعمود، ووقفت شبانا لتفتيشهم ودققت في بطاقاتهم الشخصية ومنعت عددا منهم من دخول المسجد في استمرار لانتهاكاتها بحق المصلين والحق في العبادة. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث تواصل قوات العدو تنفيذ اقتحامات واسعة في الضفة الغربية المحتلة، وقد وقعت مواجهات في عدة بلدات تخللها إطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع من قبل قوات العدو، بالإضافة إلى اعتدائها بالضرب على عدد من الفلسطينيين. هذا وأعلن جيش العدو أن قواته تعتزم هدم 24 مبنى في مخيم جنين للاجئين، زاعما أن الإدارة المدنية أبلغت أصحاب المنازل بالقرار الثلاثاء الماضي، فيما يواصل العدو عدوانه العسكري على محافظة طوباس لليوم الثالث على التوالي وسط فرض حظر للتجول وانتشار مكثف لقواته في معظم مناطق المحافظة وضمن تصعيده المتواصل في الضفة الغربية. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات العدو اقتحمت مخيم الفارعة بعد أن كانت تتواجد في محيطه على مدار اليومين الماضيين، وشرعت بمداهمة العديد من منازل الأهالي بالإضافة إلى انتشار مكثف لفرق المشاة في أرجائه. وأضافت أن قوات العدو انسحبت من بلدة طمون تاركة خلفها تدميرا كبيرا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين، في حين ما زال اقتحام مدينة طوباس وعقابة وتياسير مستمرا مع استمرار اتخاذ عدة منازل ثكنات عسكرية. وقال مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة أن قوات العدو احتجزت خلال اليومين الماضيين 162 مواطنا فلسطينيا واقتادتهم إلى مراكز التحقيق الميداني وهي المنازل التي تم اتخاذها ثكنات عسكرية، مضيفا إلى أنه تم الإفراج على دفعات عن أغلب من تم احتجازهم، كما تم نقل عدد منهم إلى المستشفى بسبب التنكيل بهم واحتجازهم طبعا في العراء على مدى يومين، ما أدى إلى تعرضهم لوعكات صحية بسبب بقائهم في البرد القارس. وأكد أن قوات العدو اعتدت أيضا على العديد من الأهالي ونكلت بهم خلال مداهمة منازلهم عدا عن تدمير محتويات المنازل. على صعيد عمليات المقاومة، تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية خلال الساعات 48 الماضية، إذ وثق مركز معلومات فلسطين معطى تنفيذ 26 عملا مقاوما شاملت اشتباكات مسلحة وأطلاق نار واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة إلى جانب مظاهرات وتصدي لاعتداءات المستوطنين. وفي القدس واجه أهالي بلدة حزمة هجوما من مستوطنين عبر رشقهم بالحجارة، كما شهدت مناطق متفرقة من رام الله موجة واسعة من المواجهات، اتصدى أهالي نعلين لهجمات المستوطنين واندلعت مواجهات أخرى في كفر مالك وسلواد والبيرة، فيما شهدت دير جرير مواجهات تخللها إلقاء حجارة ومظاهرات شعبية. وفي جنين دارت اشتباكات مسلحة في منطقة جبل أبو ظهير واندلعت مواجهات في سيلة الحارثية رشق خلالها الشبان قوات الاحتلال بالحجارة، بينما شهدت قباطية مواجهات ومظاهرات مماثلة. هذا وشهدت نابلس سلسلة مواجهات في دير الحطب وسالم وسهل بيت فوريك رافقها إلقاء حجارة على قوات الاحتلال، كما تصدى أهالي طول كرم لاعتداءات المستوطنين الصهاينة في منطقتي الوجه الشامي والميرامية وسط تجدد المواجهات أكثر من مرة. وفي بيت لحم مستمعين الكرام سجل إطلاق نار عند حاجز الأنفاق، بينما شهدت عدة بلدات في الخليل مواجهات متفرقة في ترقومية ودورة وإذنة وبيت أمر تخللتها عمليات رشق بالحجارة من قبل الشبان. أيضا مستمعينا الكرام، أظهر تحقيق موسع أجرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن نسب هجرة أو نسب هجرة الصهاينة من أصحاب الدراسات العليا والأدمغة تشهد ارتفاعا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة، وتشير الصحيفة إلى أن هذا النزيف البشري يشكل مصدر قلق متزايد داخل مؤسسات الكيان لما يمثله من تهديد مباشر لقدراته العلمية والتقنية. ويرجع التحقيق أسباب هذه الموجة المتصاعدة من الهجرة إلى الخوف من الحروب المستمرة والقلق من انعدام الأمن والاستقرار، كما يعزو الباحثون ذلك إلى تراجع الثقة بمستقبل الكيان، إضافة إلى فقدان الثقة بسياسات حكومة نتنياهو وطريقة إدارتها للأزمات. الزميلة ماجدة مشلاوي والتقرير التالي.
الكيان الصهيوني اليوم يفرغ من أدمغته نتيجة السياسات والحروب والخوف. هذا فحوى التحقيق الذي نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بعنوان إسرائيليون يغادرون البلاد بأعداد متزايدة بسبب الخوف والسخط، تناولت فيه مغادرة عشرات الآلاف من الصهاينة البلاد خلال العامين الماضيين، جلهم من الشباب وأصحاب الدراسات العليا، ما يثير مخاوف من تداعيات اقتصادية واجتماعية على الكيان. الصحيفة أفردت مساحة لعدة نماذج أكدت أنها وصلت لدرجة كبيرة من الإحباط العميق من سياسات الحكومة قبيل هجوم 7 أكتوبر، والآن وبعد أسابيع من التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يعودون لقرار المغادرة بسبب الخوف المستمر من الصواريخ والحروب وفقدان الإحساس بجدوى البقاء وانعدام الثقة بمستقبل إسرائيل في ظل التوترات الأمنية والاضطرابات السياسية. الصحيفة الأمريكية أشارت إلى أنه ووفقا لدائرة الإحصاء المركزية الصهيونية فقد غادر أكثر من 80,000 من سكان البلاد إلى الخارج عام 2024، ومن المتوقع تسجيل أعداد مماثلة هذا العام. ووفق خبراء اجتماع وديمغرافيا في الكيان المغادرون هم من الفئة العلمانية اليسارية المتعلمة، بينهم موظفو شركات ناشئة، أطباء، طلاب دراسات عليا، وهي فئة تعتبر محركا أساسيا للاقتصاد الإسرائيلي. الصحيفة نقلت عن اختصاصيين أن هذه الظاهرة قد تقود إلى آثار اقتصادية واجتماعية بعيدة المدى، خاصة أن العاملين في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وهم من أكثر الفئات المغادرة يشكلون ثلث دافع الضرائب، رغم أنهم 11% فقط من القوى العاملة. وكالة الهجرة أكدت في حديثها للصحيفة الأمريكية أنها تشهد طلبات غير مسبوقة لم تعد تهدف فقط إلى تحسين الوضع المهني، بل إلى الهروب من الاضطرابات السياسية والحروب المتكررة، خصوصا بعد تعرض تل أبيب لوابل من الصواريخ الإيرانية في حزيران الفائت.
نشكر الزميلة ماجدة مشلاوي على هذا التقرير. مستمعينا الكرام، في إطار مشهد متصاعد من العبث الأمريكي الصهيوني بالسيادة اللبنانية، يكشف إعلام العدو عن توجه خطير تتبناه حكومة نتانياهو بدعم مباشر من إدارة ترامب. ننتقل إلى الزميل علي بردة لنستمع إلى تقريره في هذا الشأن.
كشف الإعلام الصهيوني أن حملة التصعيد والتهديدات الأمريكية الصهيونية للبنان تمثل إعلانا عن إلغاء تل أبيب وواشنطن اتفاق وقف إطلاق النار ومدرجاته، وجر لبنان إلى اتفاق جديد يلزمه بالقبول ببقاء الاحتلال في الجنوب ويطلق يد الجيش الإسرائيلي لضرب أي هدف يختاره تحت ذريعة وجود تهديدات، وبالتالي إسقاط كامل للسيادة اللبنانية أمام الصهاينة. هذه المعطيات الخطيرة التي ذكرها الإعلام الصهيوني لا تكترث للموقف اللبناني الذي عبر دائما عن الالتزام بالاتفاق، لكن ذلك يواجه بموقف أمريكي صهيوني بأن ما تفعله السلطات في لبنان لا يلبي حاجات إسرائيل الأمنية.
الشروط الأمريكية مهمة جدا، لأن الاتفاق في لبنان خلافا للاتفاق في غزة هو اتفاق بايدن وليس اتفاق ترامب، وترامب يقوم بتعديل هذا الاتفاق عبر الحوار مع إسرائيل. والأمر الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو أنه كان علينا أن ننسحب من النقاط الخمس في لبنان، وإسرائيل أدركت أنها لا تستطيع السماح بذلك، لذا سيكون هناك اتفاق معدل سيسمح لنا بالبقاء داخل لبنان ويسمح لنا بفرض الاتفاق بأنفسنا.
الأمريكيون ليس أقل حماسة منا في تفكيك حزب الله، وهم يطرحون هذه الشروط، وهي أن يعترف لبنان بفشل اتفاق وقف إطلاق النار ويذهب لإجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل على مستويات عليا وتفكيك حزب الله.
الحماسة الأمريكية لفرض اتفاق جديد ينتهك السيادة اللبنانية تأتي وفق القراءة الإسرائيلية في إطار الالتزام الأمريكي بإعطاء أمن الكيان الصهيوني أولوية تتجاوز سيادة لبنان واستقلاله.
أنا أعرف أن المهلة الأمريكية للحكومة اللبنانية تمتد حتى نهاية عام 2025، وهذا يعيدنا إلى الموقف الأمريكي. فمن يظن أن هذه الإدارة ستمس أمن إسرائيل لا يدرك مع من يتعامل، فترامب ملزم بالقضاء على حماس والسماح لنا لنحمي أنفسنا مقابل حزب الله.
مساعي الأمريكيين لفرض اتفاق جديد على لبنان يثبت خرقهم لاتفاقيات رعوها بأنفسهم وفقا لتغير الظروف، ما يعني أنه لا توجد ضمانات لبقاء أي اتفاق جديد على حاله إذا كانت المصالح الصهيونية تقتضي إلغاءه واستبداله باتفاق آخر بحسب مصلحة تل أبيب.
نشكر جزيل الشكر الزميل علي بردة على هذا التقرير. مستمعينا مستمعاتنا، نصل إلى نهاية لقائنا. حاولنا الإحاطة بأبرز التطورات والتساؤلات المرتبطة بالمشهدين اللبناني والفلسطيني وما يحيط بهما من تجاذبات إقليمية ودولية. الأحداث تتسارع والقراءات تتعدد، لكن الحقيقة تبقى رهن ما سيرسمه الميدان والسياسة في الأيام المقبلة. شكرا لطيب المتابعة، وصلنا إلى نهاية لقائنا، في أمان الله.
قوموا هزوا الأرض وهبوا وربوا المعرفو يتربوا، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصون.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه، عنوان المحاضرة في تفسير قوله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار.
تشتمل هذه الآية الكريمة على مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. البحث الأول: شمول كلمة التقوى لفعل الطاعات والإنسان.